نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فهذا الموضوع من أحب الموضوعات لي، وأنتم الذين اخترتموه جزاكم الله خيراً. خيرت الإخوان حينما اتصلوا بي فاختاروا هذا الموضوع، ولكن وافقوا المحبة في قلبي لهذا الموضوع، لأنه موضوع كل مسلم يسعى إلى أن يحصل عليه ويكسبه من الله تبارك وتعالى. وأصل هذا الموضوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، في بعض الألفاظ بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قد جاء في الأحاديث الأخرى أن هناك من يظلهم الله تعالى في ظله، فدلت الأدلة على أن هناك سبعة آخرين فيكونون 14، ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب له سماه الخلال الموصلة إلى الظلال أو بنحو هذا العنوان. فمما يزاد على هؤلاء السبعة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا هؤلاء صاروا تسعة. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى بأسانيد جود هذه الأسانيد: من عانى مجاهدا أو غازيا، وكذلك من عانى مكاتبا في كتابته، وكذلك من أعانى غارما في عسرته، ومن أضل رأس مجاهد أو غاز في سبيل الله. الخلاصة أن هؤلاء من الأمثلة، والذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في سنن ابن حبان في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتحابون في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو قال المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه، وهذا يدل والله أعلم أنه تفسير لقول النبي عليه الصلاة والسلام في ظله. فالأول من هؤلاء السبعة إمام عادل الذي يعدل في أقواله ويعدل بين الناس، لأن الإمام العادل إذا عدل حصل بهذا العدل الخير الكثير، وعم الخير البلاد والعباد. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن بصلاحه يصلح البلاد والعباد، أو تصلح البلاد والعباد. فالإمام العادل يحصل على هذا الثواب العظيم. يدخل مع الإمام العادل الأمير ومن ولاه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين فعدل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في أهلهم في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا يدل على أن المقسط العادل سواء كان عدل في أهله أو عدل في حكمه أو عدل بين الناس إذا كان إماما، هذا يدل على أنه يدخل في هذا حتى الأمير وحتى القاضي وكذلك صاحب البيت إذا عدل في أهله. ولهذا قال إن المقسطين على يمين الرحمن عن يمين الرحمن لهم منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا من فضل الله. يمين الرحمن ثبت في الحديث الآخر وكلتا يديه يمين، أي في الشرف والفضل، فلا يدخلها النقص، وليست كصفات المخلوقين، لأن الله تعالى صفاته تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وإثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يمرونها كما جاءت، والكيفية لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا هو، لها كيفية لكن لم يخبرنا بالكيفية سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن الإمام العادل والأمير العادل وصاحب الأسرة والحاكم والقاضي وغيرهم يدخلون في هذا الحديث بفضل الله تعالى، ويظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله في هذا اليوم العظيم. الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة حتى تكون قدر ميل، فيعرق الناس في هذا اليوم العظيم، يوم مقداره 50,000 سنة، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ساقيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا اليوم كرب عظيم، تدر الشمس مقدار ميل، قيل ميل المكحلة الذي تكحل به العين، وقيل الميل الذي تقاس به الأرض. هذا يوم عظيم، كرب عظيم يقف الناس فيه أمام رب العالمين، ويعرقون في هذا اليوم العظيم، لكن الله تعالى ظل هؤلاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حتى ورد في كتب التفسير أن هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة يكون على المؤمنين كوقت صلاة من الصلوات التي تمر عليهم في الدنيا، يوم يسير على المؤمنين عسير على الكافرين، فالله تعالى يظل هؤلاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأمر الثاني من هؤلاء السبعة الذين بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، إمام عادل، ورجل شاب نشأ في عبادة الله، قلب ورجل قلبه معلق بالمساجد. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله تعالى يظله الله تعالى في ظله، لأن الشباب كما ذكر ابن رجب في شعبة من الجنون، فإذا وفقه الله تعالى للاستقامة على طاعته والابتعاد عن المحرمات وقام بالواجبات فإنه يكون قد نشأ على عبادة الله في عبادة الله تعالى، يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل يظله، وفقه الله تعالى وسدده، وهذا توفيق من الله تعالى وتسديد، ومع ذلك يوفقه ويعينه ويثيبه على ذلك. فإذا استخدم شبابه في طاعة الله فإنه يحصل على هذا الثواب وسينجو يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما فعل. رواه الترمذي. هذا يكون موفقا ويظله الله تعالى في ظله، وله السعادة في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هو الرابح، هو الرابح في الدنيا والآخرة. والآخر ثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب الصلاة وقلبه معلق بهذه الصلاة التي أمر الله تعالى بها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والتي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإنها تؤدى في المساجد، معلق بالمساجد، المقصود أنه يريد أن يصلي في المساجد مع المسلمين. ولهذا حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، جعل الصلاة بعد الشهادتين، بعد العقيدة، بعد الخروج من الكفر والدخول في الإسلام، تكون الصلاة هي رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فمن حافظ عليها حفظه الله في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد. لا شك أن هذا الأمر عظيم، الصلاة من تركها وضيعها لم يبق معه من الإسلام شيء، تقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التعريف إذا دخلت على الكفر فيكون الكفر الأكبر، قال: بين الرجل والشرك والكفر، عرفه، ذكر 12 وجها رحمه الله تعالى في شرح العمدة أن من ترك الصلاة يكون كافرا كفرا أكبر. ذكر تلميذه ابن القيم في كتابه الصلاة 22 دليلا على أن من ترك الصلاة يكون كافرا كفرا أكبر والعياذ بالله تعالى، حتى لو كان كسلا. أما إذا كان متعمدا، كان جاحدا لوجوبها، فهو كافر عند جميع العلماء. فالصلاة شأنها عظيم. ولهذا شاب رجل قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج من المسجد يفكر في الصلاة الأخرى، متى يأتي إلى هذا المسجد. هذا وفقه الله وشرح الله صدره للخير، وهذا من فضل الله عليه، لأن الفضل والإحسان بيده سبحانه، هو الذي وفقه وأعانه، فهو المستحق للشكر والثناء على هذه النعمة. فإذا أنعم الله عليك بالاستقامة على دين الله، عليك أن تشكر الله تعالى، توفيق من الله وإعانة وإلهام وتسديد. هذا الذي قلبه معلق بالمساجد، ولا شك أن الذي قلبه معلق بالمساجد لا يصلي حتى في البيت. من صلى في بيته حافظ على الصلوات في البيت مسلم في أوقاتها، لكنه مسلم عاصي على الصحيح. منهم من يقول لا صلاة له في البيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أهل العلم من قال لا صلاة له كاملة. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرجحان بأن لا صلاة له أي مقبولة، فاشترط في الصلاة أن تكون مع الجماعة، قالوا بأن صلاة الجماعة شرط. ولكن المحققون من العلم قالوا بأن الصلاة ناقصة، مسلم ناقص الإيمان ضعيف يستحق العقاب من الله تعالى. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس أو يصلي بالناس، ثم أعمد إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. الخلاصة أن الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد يظله الله تعالى في هذا اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم لا ظل ظله. الرابع: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قيل اجتمع عليه من أجل محبته، وتفرق عليه أي فرق بينهما الموت، أو غاب أحدهما عن الآخر. ويحتمل أنه كذلك إذا رجع وقع في معاصي الله وترك الواجبات التي أوجب الله عليه، حصلت الفرقة بينهما من أجل الله. اجتمع المحبة لله وتفرق على ذلك، إما بالموت وإما بتقصير أحدهما فتركه الآخر لله. هؤلاء يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل ظله. الحب في الله شأنه عظيم، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من حديث معاذ رضي الله عنه: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي حديث ثابت. وفي حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله تعالى أي يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. هذا يدل على عظم الأمر والمحبة في الله تعالى. كذلك جاء في الحديث الآخر عند الترمذي، وحديث جيد كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: المتحابون في جلالي على منابر من نور يقبضهم النبيون والشهداء. عمل صالح، فالحب في الله والبغض في الله هذا من أعظم الأعمال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. هذا استكمل الإيمان، قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا يدل على أن الحب في الله تعالى من أعظم الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله تعالى. ولهذا قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت ثم قال: ما أعددت لها؟ قال: لم أعد لها من كثير صلاة ولا صيام، لكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. فقال الراوي أنس: فما كان حديثا أحب إلي من هذا الحديث، لأني أحب الله ورسوله، لأني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وإني أرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. دل على فضل الحب في الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين بأنه مع من أحب. قال الرجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل ولا القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. الخلاصة أن الحب في الله تعالى من أعظم الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله تعالى، لأنه ما أحبه إلا لأنه يحب الله ورسوله، وما أبغضه إلا لأنه يبغض الله ورسوله. ولهذا إذا حصل هذا، إذا حصلت محبة الله تعالى للعبد، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أحب الله العبد فإنه في هذه الحالة يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. فمن أحب الله أحب من يحب الله، أحبه لأنه يحب من يحب سبحانه وتعالى. حتى الأصدقاء، إذا أحببت وجدت رجلا يبغض، ولله المثل الأعلى، يبغض أباك أو يبغض أخاك، تبغضه لأنه يبغض حبيبك، يبغض من تحب، فكيف بالذي خلقك ورزقك؟ يجب عليك أن تحب فيه وتبغض فيه سبحانه وتعالى. الخلاصة أن المحبة في الله تعالى من أعظم الأمور ومن أحب الأمور التي يحب الله تعالى العبد من أجلها. كان رجلا كما ثبت في الصحيح أراد أن يزور أخا له في الإسلام، فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا وكذا. قال: من تريد؟ قال: فلانا. قال: هل لك عليه، أو هل لك من نعمة عليه تربها، أي تريدها؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله أخبرك بأن الله يحبك كما أحببته. هذا عظيم، أمر عظيم. فهذا محبة الشخص لأخيه في الله تيسر له وتسبب له محبة الله له. فإذا أحبك الله، إذا أحببت فيه أحبك سبحانه وتعالى، وإذا أحبك حصلت السعادة لك في الدنيا والآخرة كما سمعتم في الحديث. هذا الرجل الرابع من السبعة. الخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، نسب وجمال، دعته للفاحشة، فقال: إني أخاف الله. امتنع كيوسف عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى ابنه أفضل الصلاة والسلام. فإذا امتنع من هذا لأنه لا يخشى عليه إقامة الحد ولا يصيبه أذى، ولكنه ترك هذا العمل لله. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. هذا من الأمور التي تسبب الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. الرجل الابتعاد عن الفواحش وعن المنكرات وعن المحرمات ابتغاء مرضات الله تعالى. الرجل السادس، هذا يدخل فيه الرجال والنساء، لا يقول الإنسان بأن هذا خاص بالرجال، الأعمال كلها الثواب يدخل فيها الرجال والنساء إلا ما خاصه الدليل. فإذا قال بأن هذا خاص بالرجال أو هذا خاص بالنساء حينئذ، أما النصوص العامة فهي يدخل فيها الرجال والنساء. السادس، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا من باب ضرب الأمثلة، يعني لو كان رجلا قريبا منك كقرب شمالك ليمينك فأنت تخفي الصدقة عنه ابتغاء وجه الله تعالى، فالله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا في النوافل. أما الواجب، الزكاة الواجبة، فينبغي أن تكون ظاهرة للناس، أما النوافل فيخفيها على قدر الاستطاعة إلا إذا كان في مصلحة حتى يقتدي به الناس ويحصل على الثواب، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمن أنفق نفقة وأخفاها حتى لا يراه الناس ابتغاء مرضات الله تعالى ظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل ظله. هذا من الأمور الأعمال الصالحة التي ينبغي المسلم أن يبحث عنها ويجتهد فيها. الرجل السابع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ليس عنده أحد يعمل ذلك رياء وسمعة، خاليا ليس عنده أحد، ما يراه إلا الله عز وجل، ذكر عقاب الله، ذكر رحمة الله تعالى. والبكاء قد يكون من الحب لله تعالى وحب لقائه سبحانه وتعالى والنظر إلى رحمته والنظر إلى كرمه وجوده وإحسانه على العبد، قد يكون للنظر إلى ذنوبه وإلى ما وقع فيه من الذنوب والجرائم وعفو الله تعالى عنه، وقد يكون من أجل التفكر في أهوال يوم القيامة وعذاب الله تعالى، عذاب الله تعالى للمجرمين والمنافقين والكفار. فذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل ظله. كذلك إضافة إلى هؤلاء السبعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل ظله، رواه مسلم. أنظر معسرا أمهله، معسر عليه دين، ثم أنظرته أمهلته، فالله تعالى يظلك في ظله. أو وضعت عنه، يعني نقص مما عليه، وضعت عنه أي دين كله، سواء كان كله أو بعضه، فإن هذا يكون الإنسان يسبب له أن يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل ظله. كذلك من أعان مجاهدا أو غازيا في سبيل الله أو غارما في ما غرم أو مكاتبا، المكاتب قد يقال بأنه الآن معدوم، وهو المملوك الذي قال له سيده اذهب فاجمع لي مالا وكذا كذا ثم أنت حر بعد ذلك، فأعانه، فالله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل ظله. وكذلك من أعان غازيا، هذه الأعمال أو هؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظله هم من الرابحين والفائزين في الدنيا والآخرة. فعليك يا عبد الله أن تسعى إلى أن تكون واحدا من هؤلاء، أو تحاول أن تجمع من هذه الصفات ما استطعت. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.